الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذه هي الحلقة 39 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع السنة 6 من البعثة. بنمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى ما قبل البعثة، المرحلة الثانية من البعثة إلى الهجرة، والمرحلة الثالثة من الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية التي هي من البعثة بتبدأ بواحد 3 4 5 6 7 10 11 12 13. نحن الآن مع الرقم 6، والستة هي السنة 6 من البعثة. وحدث في هذه السنة حدثين جليلين عظيمين تغير فيها المسار في الدعوة إلى الله وفي الإسلام وفي مكة وفي قريش، وهذين الحدثين أفزع قريش أيما إفزاع، وأعز الله بهما الإسلام والمسلمين. الحدث الأول كان في إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان هذا في شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة في نفس الشهر، يعني في آخر السنة 6 من البعثة، في نفس الشهر وبعده بثلاثة أيام أسلم الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أعز الله به الإسلام. وخلال هذا الجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق آخر أشد بريقا وإضاءة من الأول، ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقصة إسلام عمر معروفة لدى الجميع ومحفوظة لدى الجميع، فيها من الدروس والعبر والعظات الكثيرة والكثير. أسلم في ذي الحجة 6 من النبوة بعد 3 أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى لإسلامه، فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر وصححه، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بحب الرجلين إليك، بعمر الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر. وهذه يعني فيها مندوحة طيبة وفيها فائدة، انك يعني اذا رأيت شابا او رجلا لو اهتدى لازدادت الدعوة قوة وشكيمة، وازدادت الدعوة عزا. ألح على الله بهداية هذا الرجل، قل اللهم اهدي فلان، اللهم اعز الدعوة بفلان، وان كان كافرا فادعو له بالاسلام، اللهم اعز الاسلام بفلان، اللهم اهدي فلان. فلا ييأس الانسان من دعوة انسان قط. وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه، يبدو أن نزول الإسلام في قلبه كان تدريجيا، يعني الروايات التي ذكرت لا تقول بأنه أسلم مرة واحدة، إنما أسلم تدريجيا. ولكن قبل أن نسوق خلاصتها، نرى أن نشير إلى ما كان يتمتع به رضي الله عنه من العواطف والمشاعر. كان رضي الله عنه معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وطالما لقي المسلمون منه ألوان الأذى، والظاهر أنه كانت تصرع في نفس تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة، احتراما لتقاليده التي سنها الآباء والأجداد، ثم إعجابه بصلابة المسلمين وقوتهم وثباتهم رغم ما يلقون من ألوان العذاب وعدم رجوعهم إلى دين الكفر. لم أعلم في السيرة أن رجلا مسلما أو امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة في العهد المكي، أسلم وارتد عن إسلامه. لا أعلم أن رجلا أسلم أو امرأة وارتد عن إسلامه، خاصة في الرحلة المكية الأولى، بخلاف الرجل الذي تنصر في هذا في بعد فتح المدينة، أقصد في الفترة المكية، وكانوا يلقون ألوانا من العذاب، ألوانا من العذاب، صلابة غير عادية تثير الانتباه، تثير الانتباه كما يحدث في هذه الأيام من الحملة الشرسة على النقاب وعلى اللحى. ما الذي يحدث؟ يعني يزداد النقاب كثرة وتزداد المنتقبات ويزداد الملتحين. يعني أخ من الإخوة قال جلست أحاول إقناع زوجتي بالنقاب 10 سنوات وما اقتنعت، فجاءت حملة شرسة أيام سيد طنطاوي على النقاب، ولن تتوقف الحملات على النقاب والكلام عن النقاب أنه ليس من الدين. فقالت طالما أنهم يحاربون النقاب بهذه الكيفية لابد أن أتنقب، وتنقبت بسبب هذه الهجمات. بصراحة نحن نشكر الإعلاميين والليبراليين على هذه الهجمات المتتالية على النقاب، لأننا في خضم المستجدات اليومية ننسى الكلام على النقاب في المنابر وننسى الكلام على الحجاب، فيأتوا هؤلاء فيشنون حملة على النقاب فيذكروننا بالكلام عن النقاب، فتهيج المنابر وترتج في الدفاع عن النقاب والكلام على الحجاب، وصفحات الفيسبوك والواتس أب، ومما يكون سببا في هداية مجموعة جديدة أخرى للنقاب في مدرسة من مدارس أظن في لا أدري أين هذه المدرسة في أي الدول، لكن كانت هناك فتاة منتقبة فقامت المدرسة بطرد هذه الفتاة المنتقبة من المدرسة أو محجبة، فقامت بطرد هذه المحجبة من المدرسة. ما الذي حدث؟ كانت مدرسة بنات، في اليوم الثاني جاء جميع البنات بنات المدرسة بلبس الحجاب تضامنا مع هذه الزميلة. تخيل المدرسة كلها تحجبت بسبب هذا طرد هذه المحجبة. طبعا زمانهم يسفون المل يقول يا ليتنا ما طردنا. فكلامهم على الحجاب يزيد الحجاب صلابة وقوة، وكذلك عن ناحية على اللحية والالتزام ما يزداد الملتزمين إلا التزاما. ثبات الملتزمين وكثرة الملتزمين على الحجاب، على ثبات الملتحين على اللحى وكثرة الملتزمين باللحى وكثرة الملتزمات بالحجاب هو الذي يجعل أفواج أخرى جديدة تدخل بين الحين والآخر إلى طوابير الملتزمين والملتزمات. فهذه صلابة المسلمين كان لها أثر قوي، أن عمر كان يضرب المرأة أو الأمة فيقول عمر بقوته وشكيبته الذي ما يصارعه أحد إلا غلبه يضرب أمة يضربها على إسلامها، ثم يقول والله ما تركتك إلا ملالا، أنا مليت من كسر ضربك، ومع هذا لا تترك الإسلام. أي صلابة هذه؟ أي ثبات هذا؟ أين الأخوات المسلمات من صلابة هذه المرأة وثباتها على دينها؟ تضرب حتى عمر صاحب القوة والضخامة والأنفة والبطش الشديد يضربها ويقول ما تركتك إلا ملالا، ما هذا الثبات؟ أرضى بعض الأخوة لو قال مين بس قال مين ما يصليش في الجامع، ها خد قال مين مش يحلق لحيته، لا ده يحلق لحيته ما يصليش تاني أبدا إلا ما شاء إلا من رحم ربه. وخلاصة الروايات مع جميع مع الجمع بينهما في إسلامه رضي الله عنه أنه التجأ ليلى إلى المبيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة، دخل في الستر بتاع الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح بسورة الحاقة، ورواية جميلة جدا. فجعل عمر يستمع إلى القرآن كأنه أول مرة يسمع له، ويعجب من تأليفه وترتيبه وسياقه. كما تعلمون سورة الحاقة وما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة، سبك غير عادي لم يسمعه من قبل ولم يعرفه في لغة العرب ولا في اللغة العربية. فقال فقلت أي في نفسي هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ها، فقال عمر قلت إذن هو كاهن في نفسه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فوقع الإسلام إيه في قلبي. كان هذا أول وقوع نوة الإسلام في قلبي، يعني بداية دخول نور الإسلام إلى قلبه. لكن كانت قشرة النزاعات الجاهلية والعصبية والجاهلية والتقليدية والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخه، مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها قلبه، فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة، برضو أصبح معادي للإسلام بالرغم أن نوة الإسلام إيه؟ ها؟ نوة الإسلام إيه؟ وصلت إلى قلبه. وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه نعيم ابن عبد الله النحام العدوي أو رجل من بني زهرة أو رجل من بني مخزوم، تمام؟ فقال أين تعمد يا عمر، رايح وين؟ قال أريد أن أقتل محمدا. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ بيخوفه، يعني هيسبوك لما تقتلوا أهله، هيسبوك مش هيسبوك، لن يتركوك. فقال له عمر ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه، شكلك كده أنت أسلمت تركت دينك، ده مش كلام واحد إيه على ما نحن عليه من الجاهلية. قال أفلا أدلك على العجب يا عمر، إن أختك وختنك قد صبوا، يعني نسيبك صهرك أختك وزوجها دخلوا الإسلام وترك دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر دامرا حتى أتاهما، ساب بقى إيه، كان متجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وده ذكاء من هذا الرجل، إن هذا الرجل كان مسلم أراد أن يحوله عن مين، عن يسلم، يعني حتى لو قتل أخته وزوج أخته أهون من قتل مين، ها، النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو أراد بذلك ليس أن يقتل أخته أو زوج أخته، أراد أن يذهب إلى أخته لعل الله يلقي الإسلام إيه في قلبه، وهذا هو الذي حدث بالضبط يعني. وترك دينك الذي كنت عليه. فمشى عمر دامرا حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يقرأهما إياها، يعني يحفظهما هذه الآيات، وكان يختلف إليهما ويقرئهما القرآن، يعني يذهب إليهما بين الحين والآخر. فلما سمع الخباب حس عمر توارى في البيت، دخل تحت السطارة تحت السرير اختبأ، وسطرت فاطمة أخت عمر الصحيفة، وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة مين، خباب إليهما. فلما دخل عليهما قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم، يعني سمعتكم إيه همهمة أنتوا بتكلموا، يعني سمعت كلام. فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا، كانت هي وجوزها بتحدث يعني. قال فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك، هنا الصدمة بقى. فوثب عليه عمر على ختنه، تمام، فوطأه وطأة شديدة، فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة على وجهها فدمى وجهها، نزل الدم على وجهها فجخ وجهها فنزل الدم على وجهها. وفي رواية ابن مسحاق أنه ضربها فشجها، شج وجهها ورأسها، فقالت وهي غاضبة يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. فاطمة بنت الخطاب فلما يأس عمر ورأى ما في أخته بقى إيه من الدم ندم واستحى تمام وقال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. فقالت أخته إنك رجس كافر ولا يمسه إلا المطهرون فقم واغتسل. فقام واغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقرأ أسماء طيبة طاهرة ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت بكى فقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس الماضي. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا اللي هي إيه دار الأرقم بن أبي الأرقم. فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أتى الدار فدار الباب فقال رجل ينظر من خلال الباب أبو العباس فرآه متوشحا السيف فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجمع القوم جمع القوم ده. فقال لهم حمزة ما لكم في ايه قالوا عمر. قال وعمر ايه يعني عمر ها وعمر ايه يعني عمر تمام فافتحوا له الباب فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. الله أكبر. طبعا إن كان عمر فهذا إيه حمزة أسد الله تمام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة فأخذه بمجامع ثوبه بمجامع إيه ثوبه وحمائل سيفه تمام. ثم جذبه إليه جذبة شديدة فقال أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة اللي هو والد خالد. اللهم هذا عمر الخطاب اللهم عز الإسلام بعمر مين الخطاب. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. المسك النبي صلى الله عليه وسلم قال جذب لي أما أنت منتهيا يا عمر. النبي هو الذي مسكه. فكان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام وقد أصار إسلامه ضج بين المشركين بالذلة والهوان وكسى المسلمين عزة وشرفا وسرورا. لذلك أقول إذا رأيت من إذا دخل الدعوة وانتمى إليها زادت الدعوة عزة وقوة وشكيمة فادعو له بالهداية ولح على الله بالدعاء له بإيه بالهداية. روى ابن إسحاق بسند عن عمر قال لما أسلمت تذكرت أهل مكة تذكرت أهل أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة. قال قلت أبو جهل. مين بقى أهل مكة مين أكثر أهل مكة عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو جهل. عايز إيه هو؟ ماذا يريد؟ يريد أن يغيظه أن يستزير حافظته أن يوقع الهزيمة في قلبه بإسلامه. قال قلت أبو جهل فأتيت حتى ضربت عليه بابه فخرج إليه وقال أهلا وسهلا ما جاء بك؟ قال جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به. قال فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به تمام. فهو هنا يعني أوقع الهزيمة في قلبه لأن إذا أكثر الناس عداوة لما يدخل عمر كده كفة النبي صلى الله عليه وسلم رجحت وازداد النبي صلى الله عليه وسلم قوة شكيمة. وذكر ابن الجوزي أن عمر بن الخطاب قال كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم. فجئت أي حين أسلمت إلى خالي وهو العاص بن هاشم فأعلمته فدخل البيت قال وذهبت إلى رجل من كبراء قريش لعله أبو جهل فأعلمته فدخل بيته. وذكر ابن هشام وذكر ابن الجوزي مختصرا أنه لما أسلم أتى إلى جميل ابن معمر الجمحي وكان أنقل قريش للحديث الجزيرة، يعني يقوم بدور الجزيرة قناة ابن الخنزيرة الجزيرة، أو يقوم بقناة رويتر أو وكالات الأنباء، فأخبره أنه أسلم فنادى جميل بأعلى صوته. طبعا عايز يقول له قال له لا تقل لأحد أنني أسلمت يا جميل. فأخذ ينادي جميل أن ابن الخطاب قد صدع، فقال عمر وهو خلفه كذب ولكني قد أسلمت. فثاروا إليه فما زالوا يقاتلونه ويقاتلهم ويقاتلونه حتى غابت الشمس على رؤوسهم. يضربهم يضربوه يضربهم يضربوه يقعهم يقعوه ها تمام شباب قريش كله ورجالهم. وطلع أي عمر وطلع أي أعيا عمر فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. تمام. وبعد ذلك زحف المشركون إلى بيته يريدون قتله. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر الخطاب اللي ده حيغير الكفة والدنيا حتتغير. بينما أي عمر في الدار خائفا إذ جاءه العاص ابن وائل السامي أبو عمرو وعليه حلة صبر وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهو من حلفائهم في الجاهلية، فقال له ما لك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال لا سبيل إليك، يعني كده إيه دخل إيه ها في جواره. بعد أن قالها أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، يعني ملوا الوادي تمام. فقال أين تريدون؟ فقالوا هذا ابن الخطاب الذي قد صبى. قال لا سبيل إليه. فكر الناس وفي لفظة ابن إسحاق لكأنما كانوا ثوبا قشط عنه. تخيل سبحان الملك. هذا بالنسبة إلى المشركين. أما بالنسبة إلى المسلمين فرأوا مجاهد عن ابن عباس قال سألت عمر الخطاب لأي شيء سمع سميت الفاروق؟ قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم قص عليه قصة إسلامه وقال في آخره قلت أي حين أسلمت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى. قال والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متتم وإن حييتم. قال قلت ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجنا. فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما على رأس صف وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين ها يعني الغبار، شفت غبار الطحين الناعم؟ الصفين دول ماشيين كده عاملين غبار شديد تمام. قال حتى دخلنا المسجد قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وعن صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه قال لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي منه. كان الأول يشتمهم يردوش عليه، ذاك اللي يشتمهم يردوا عليه، اللي يسبوهم يسبوه تمام. عن عبد الله بن مسعود قال ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. طبعا الإسلام عمر ده كان أثار ضجة ضخمة جدا في كفار قريش، حتى في بعض الروايات يعني انه كان في امرأة زوجها مهاجر الى الحبشة، فقال التقى بها عمر وكان ممن يؤذيها عمر، قال لها اين تذهبين؟ قالت آذيتمونا فعذبتمونا وسوف نترك لكم مكة. قال لها في حفظ الله أو في رعاية الله أو في سلامة الله. فراحت لزوجها قالت لقد رأيت من عمر بن الخطاب أمرا عجبا، قلت له كذا كذا وقال كذا كذا. قال أراك تطمعين في إسلام عمر؟ قالت لعل. قال لها والله لو أسلم حمار بن الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب. تتكلم في شيء مستحيل، شيء مش هيحصل، ماذا تظنين وكيف تظنين أن عمر سوف يسلم؟ والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر. وهنا درس عظيم تربوي، لا تيأس من هداية أحد، لا تيأس من هداية أحد. عندنا في قريتنا في الصعيد كان مجموعة من الشباب لا يدخلون مسجدا ويشربون الدخان والمخدرات وسب الدين على أفواههم، تمام، مثل إيه؟ مثل شرب الماء، تخيل. فهؤلاء الشباب كان لهم شاب، هذا الشاب صديقهم وزميلهم، هذا الشاب كان يصلي طيب وأخلاق عالية وكان جليسهم. فجأة مات هذا الشاب في حادث مروع، كان سائق ودفن هذا الشاب. كان موت هذا الشاب سببا لهداية أصدقائه السبعة الذين لا يصلون ويسبون الدين، ومنذ أن مات منذ 3 سنوات أو 4 إلى يومنا هذا ما تركوا حتى صلاة الفجر. لا تيأس من دعوة إنسان. يعني أذكر رجل عاش حوالي قرابة 76 سنة لا يفارق زجاجة الخمر، وكان أبوه من أهل القرآن وكان إماما في قريته. هذا الرجل أعرفه معرفة جيدة وأعرف أباه. جلس أبوه يدعو له بالهداية، وكانت أمه امرأة صالحة لم ترى القرية مثلها إلى يومنا هذا. أمه ماتت سنة 75 وأبوه مات سنة 73 1973، وكانوا يدعون له بالهداية دائما، ما ملوا من الدعوة له بالهداية. لا تمل من الدعاء بالهداية لولدك وابنتك أو لمن تراه منحرفا. فما الذي حدث؟ تمام، في آخر عمره ذهب ليزور أخ من الدعاء، دعاة القرية، كان مريضا. فقال له يا عم فلان، أنت كان هذا اليوم يوم الاثنين، إلى متى تظل على حالك هذا؟ ها وقد بلغ السن عتية، ألا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ وكلموا عن الصلاة بعد الوقت. قال له والله يا عم الشيخ من اليوم سوف أصلي. كان يوم الاثنين، ها صلى الاثنين العصر والمغرب والعشاء في المسجد، قال صحوني في البيت الفجر. ليه؟ قال صحوني الفجر لا أصلي. ايه اللي حصل ده؟ ماله مريض ده ولا عيان ولا ما به؟ صلى الثلاث، فجر ظهر عصر مغرب عشاء في الجامع، صلى الاربع، صلى الخميس 15 صلاة صلىها، وثلاثة يوم الاثنين كم 18، وصلى فجر الجمعة، وصحي الصبح الساعة 10 يوم الجمعة، واغتسل وتجهز للجمعة، وتعب تعب شديد ولم يستطع الذهاب إلى المسجد. صلى الجمعة مكانه ومات بعض صلاة الجمعة. هي كانت سكرات. تخيل 76 سنة أو 78 سنة لم يفارق زجاجة الخمر، وكان سب الدين والشتيمة عنده زي. فسبحان الله، هداه في آخر، استجاب الله لدعوة والديه. إنما الأعمال بإيه؟ إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. لا تيأس من دعوة إنسان، لا تيأس من هداية أحد، لا تيأس من هداية كافر. كان في لاعب في اسكندرية، يعني كده خد أفضل لاعب على مستوى العالم، ملاكمة أو حاجة زي كده، يعني في ألعاب القوة. هذا اللاعب كان المباراة النهائية مع لاعب من اليابان، تمام. فاللاعب في اليابان قبل المباراة أصيب في رجله وبرضه نزل المباراة، لعبه وما رضي طوال المباراة أن يضربه في رجله المصري وانهزم له. فتعجب يعني أنت كان بمكانك يعني قال هذا مصاب وإسلامنا لا يعمرنا بذلك. كان صاحب خلق دين والتزام، خذ أفضل لاعب ها وخذ الجائزة الأولى ها واستضافته اليابان تمام وأعطته جائزة ضخمة جدا وكان سبب في هداية في إسلام جمع كبير جدا من أهل اليابان بخلقه. فأنت لا تيأس من إسلام أحد ومن هداية أحد. اعلم أن وراء الكفر المتعجج قلوبا لم تصطدم بعد بتيار الإسلام العنيف ولم تصل لها القوة الكهربية الضخمة، فحين تكون الصدمة قوية قد تغير الكيان كله. وهذا ما وقع بقدر الله ودفع إلى إسلام عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأن القوة الإسلام ما تنزل على قلب وتترك كما هو إلا ويدخل هذا القلب الإسلام. ما أحوج الدعوة الإسلامية إلى أن تحسن اصطفاء العظماء وتكشف من خلف حجب الظلام المتكاثفة المعدن الثمين النفيس لهم، فتدفع بكل طاقاتها وإمكانيتها لاختراق هذه الحجب حتى تمس أسلاك القلوب الخامدة الخافتة، فإذا به ينبعث حيا بنور الإسلام وينتفض مشرقا بحلاوة الإيمان. أي واحد شايف له وضع مكانة اجتماعية مكانة مالية حاول أن تدعوه إلى الالتزام، حاول أن لا تيأس من دعوته. قبل أن تذهب إليه توضأ وصلي ركعتين واسأل لها له الفداية وأخلص في دعوته لعل الله يهدي. لعل خروج عمر متوشحا سيفه قصيدا قصصا كان ثأرا لخاله أبي جهل بن هشام الذي طعن في كبريائه. مع جهل أبو جهل دخلوا وضربوا حمزة بالقوس على رأسه، ضربه حمزة بالقوس على رأسه وفج رأسه أمام الجميع تمام. فكيف يسكت على الضيم يلحق ببني مخزوم وحلفاء بهم بني عدي من بني عبد المطلب؟ ما الذي حطم هذه العصبية الكالحة الخائنة؟ لقد تحطمت على صلابة العقيدة من هذه المرأة العزلاء فاطمة بنت الخطاب، بنت الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. كان في واحد هذا الداعية هو الذي حكى لي هذه القصة بنفسه، قصة سنادها متصل. هذا فتوة في القاهرة بلطجي تمام، ما في أحد يستطيع أن يكلمه نهائي نهائي، ولا حد يزور ولا يحب الأخوة الملتحين وقل ما تشاء. فنزلوا جماعة التبليغ والدعوة هو ده من تبليغ التبليغ وقالوا له بلاش تذهب إليه. قالوا ويا اللي حمنا يعني من الذهاب إليه لابد، قال له حيطردك ممكن يشتمك ممكن يضربك. قالوا ويا المشكلة يعني في سبيل الله، ضربني سبني شتمني في سبيل الله هي المشكلة يعني. فراح داخل على المكتب وخذ معاه اثنين من الإخوة فقال له السلام عليكم، ثاني ما قالوش عليك السلام، قال له نعم عزيز. أقول لك ايه، انا الدقانة دي ما بحبهمش ما بحبش منظرهم عزيز. قال له يا اخي قلت عليكم السلام. عليكم السلام وبعدين ها بص اوعى تقول لي صلاة ولا تقول لي اوعى. قال له انا لا جاي اكلمك عن صلاة ولا جاي اكلمك عن شيء، ده انا جاي من اقصى البلاد عشان اسلم عليك بس وزورك واشرب معك كوباية شاي. كان هو من البرج هنا الثاني في القاهرة. هل انا لبسقي الدقانة ولا السنية لبسقيهم شاي ولا عايز اسقيهم شاي ولا عايز يزوروني قال له بقول لك جي لك. طيب عاوز ايه يعني؟ قال له عاوز اشرب كوبايه شاي. هل امشي قال اعمل له شاي خلي يشربها يغور. قال له طب هشربها انا واقف. قال له كمان هتقعد؟ ها فعمك صالح قال له انا نمسك الكرسي نجي خاطه. قال له ما حشب الشاي انا واقف. صاحب الدعوة غير يعني هذه له بك رجلا ف مته يعني يجي خاطه. ها الشاهد فسحب كرسي قال طب والاثنين اللي معي دحبوا واقفين. قال له غور يا ابني هات له كرسيين. ليه جابوا كرسيين؟ جابوا لهم الشاي. قال له قل له قل قال له انت ما رحتش ولا مره المقابر؟ قال له ليه؟ قال له رحت قال له مين حد من ابويك حي؟ قال له امي. قال له ابوك؟ قال له مات. مات امتى؟ قال له قريب. قال له حضرت جنازته؟ قال له طب ما شفتش قبره؟ قال نزلت في قبره. طيب ما ده ما حركش حاجه فيك؟ قال حركني بس لحد اخر النهار. قال له امك؟ امك عائشة؟ قال له عائشة. ها قال له بتعمل معايا؟ قال له بلا اعطيها الحنطورة من هنا تدعي لي بها شهر. حنطورة 20 جنيه. يوم شرب الشاي وفتح الحوار سبحانه والتنين قاعدين شغالين في الاستغفار والذكر اثنين اللي معاه بايه يذكر الله عشان ربنا يفتح لهم قلبه. وفعلا بدأ يرتاح ويسمع لهم وضحك. خدم معه ساعة اللي قال له هي 5 دقائق ما فيش غير تطفع كوباية الشاي وما يشوفوش وشك. تمام فتح لهم قاعدة. فقال طب تعالى بس اصل معنا المسجد يعني مرة واحدة اقول لك ما عجبكش ما ترجعش. والله لا احنا جايين لك. والله ما احنا جايين لك تاني. قال له بقول لك انا عارف هتقعد تستدرج فيها حد ما توديني الجامع. انا فاهم من الاول انا عارفكم. انا مش عايز انا مش بتاع جوامع. انا هروح جهنم انت مال اهلك. ف نوم ايه من هنا من هنا الح عليه. قال خلاص روح انا جاي وراك. قال له قلت لك جاي خلاص روح. فصاحبنا سابه مشى. وفعلا خلص الشغل اللي في يده دي وخد ايه المجموعة اللي معاه وراح ايه وراح الجامع وصلى الصلاة وكان قاعد في ركن. وصاحبنا تكلم عن الجنة والنار وكان ايه اخ اللي بيتكلم بدي يتكلم بعد الصلاة وكان ربنا فاتح عليه ورازقه الاخلاص. تعرف طبعا دول اكثر كلامهم امثلة وايه وقصص. وقال انا قلت راح اشوف صاحبنا فين. بص لقيه في اخر المسجد قاعد. وهات هات يا دموع هات يا سح هات يا بكاء. قال انا مش قلت لك هتسحب رجلي؟ انا عارفك. كان في العشاء. قال له هصلي الفجر معنا؟ قال له هصلي. قال له نادي عليك؟ خلاص ما تناديش عليه. راح روح البيت وخلص مصالحه وبدا يصفي حاله وصلى واغتسل قبل الفجر لبس ثياب ونزل لصلاه الفجر. صلى اليوم الاول واليوم الثاني. تمام الصلاه تنزل قبل الصلاه بمعادها توبه صادقه نصوح. واليوم الثالث اليوم الثالث الساعه 10 الظهر انتظروه يدوروا عليه ما جاش. لقوه سألوا عليه فين؟ قال فلان جاته أزمة قلبية وحمل إلى الإنعاش إنعاش. راحوا زاروه في المستشفى لقوه في الرمق الأخير ومات. وغسلوه الأخوة وكفنوه ودفنوه. ده ما كان أصلا لو واحد شافه في شارع يمشي في شارع تاني. لا تيأس من دعوة أحد قط. لا تيأس من هداية إنسان رجل كان عمره مهما بلغ طغيانه وجبروته وفجوره. لا تيأس حتى وإن كان حتى فين في أمن الدولة في المخابرات في الرئاسة لا تيأس من هداية إنسان قط، ادعو له بالهداية. نلاحظ أخيرا ذلك التحدي الشخصي للجاهلية من عمر في ذهابه لخال أبي جهل وإعلانه إسلامه، وفي بحثه عن جميل بن معمر الجمحيلي لكي يخبره هذا أكثر قريش نقلا للخبر لينقل خبر إسلامي للناس، وفي مواجهته للمشركين وقد سال بهم الوادي يضربهم ويضربونه. إن هذه الشخصية الفزة لا تعرف الحلول الوسطى. عمر زي صالح قال لك إنه كان فجيته ما عندوش وقت، عمر ما عرفش الحل الوسط، ها كان مته بالكرسي، كان مته بالكرسي. لكن عمر نفس صالح كان ولا يناسبها إلا المواجهة والمجابهة تمام، وهذه فطرتها. ولكننا نخطئ كثيرا حين نقيس الناس جميعا بعمر، مش كل الناس عمر. عمر ده لك الإشان تاني. إن حادثة إسلام عمر فيها شخصية سعيد رضي الله عن زوج أخته الذي كتم إسلامه عن قومه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد وابن عمه. وفيها شخصية خباب بن الأرب الذي لاقى من ألوان العذاب ما لاقى، كان يولع الصاج كده، الصاج يحطوه على النار حتى يظل فحمة حمراء، قطعة حمراء يكون كله أحمر، ثم يطفئوه ثم يضعون خباب بظهره على هذا الصاج فيجعلون ظهره وشحمه هو الذي يطفئ لهب نار هذا الصاج حتى أصبح ظهره قطعة بيضاء، وما رده ذلك عن دينه قط. الذي اختبأ عند سماع صوته عمر وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، ولم يكن المسلمون يعيبون على خباب وسعيد أو يتهمونهما بالجبن، فالاندفاع الأعمى وراء شخصية معينة في الإسلام أو حادثة معينة يعني الحكم الأهوج الأعوج على الناس، فليس كل الشخصيات الإسلامية عمر وحمزة، وليست كلها سعيد وخباب، والإسلام يقبل هذه النماذج جميعها. الإسلام يقبل نماذج الشخصية القوية الفزة، الشخصية التي تخاف على النفس، يقبل كل هذا الإسلام وكل هذه النماذج. فليس كل الناس عمر نسير خلفه ويقول لك إيه نقف وجه الحكام، نقف وجه الطغاء، هذا مش كل الناس عمر، ولن يصل الناس إلى منزلة عمر. مش أي واحد أهوج متسرع ما عندوش حكمة ولا حنكة نسير خلفه، لأن نقول لك هذا عمر الخطاب، لا طبعا أن نحن من عمر الخطاب، وده كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان في أي ضرر على الإسلام والمسلمين لنزل الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم إيه عمر. الآن ما فيش وحي، من الذي يخبرنا أن هذا خطأ؟ عادي خطيب البغدادي عليه من الله ما يستحق هو وأتباعه، عندما أعلن الدولة الإسلامية في الموصل إيه اللي حصل، إيه اللي تم، ماذا الذي أبو بكر البغدادي عليه، أنا قلت من، استغفر الله العظيم، استغفر الله، أبو بكر البغدادي عليه من الله ما يستحق، الذي كون دولة تربية المخابرات الأمريكية، الذي كون الدولة الإسلامية في الموصل وقال الدولة الإسلامية في العراق والشام وأعطوله الموصل كده سبهاله وطلعوا واغتر بذلك. ما الذي حدث؟ كانت الشيعة تريد القضاء على السنة، لأن الموصل كانت البلد الوحيدة اللي فيها الشيعة، تريد أن تقضي على أهل السنة في الموصل وتعيد تسكين الموصل من جديد، وهذا بالفعل حدث. تركوه بعض السنوات ثم نزلت حملة أمريكية يهود إسرائيلية روسية شيعية على إخواننا من أهل السنة، وقتلوا أكثر من 250 ألف من أهل السنة في الموصل، وجعلوها خرابا وأخرجوا أهل الموصل كلها ليعيدوا تسكينها مرة أخرى ويجعلوا نصفها شيعة ونصفها سنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظروا ماذا فعل أبو بكر البغدادي في سوريا حيث كان لا يقتل إلا المسلمين، ولم نعلم هجوما من أبو بكر البغدادي على الشيعة ولا على بشار، إنما كان يقتل إخوانه من أهل السنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. فليس كل أهوج متسرع جاهل أحمق نسير خلفه. اللهم احفظ الشباب المسلمين واحفظ شبابنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا لما تحب وترضى وعنا على البخير والتقوى، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.